الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة. العناوين: الحدود البحرية تنتظر مساعي الوسيط الأمريكي التقنية والأمنية والسياسية اليوم وغدا في بيروت. ميقاتي زار عين التيني وعون ليفرونيتسكا. المسار الديمقراطي بعد الانتخابات سيستمر مع الاستشارات والتأليف. في ذكرى وليد عيد جعجع لشهادتك أوفياء ثابتون وريف عهدنا أن نكمل الطريق ليبقى لبنان. إطلاق الناشط توني خوري والقاضي أبو حيدر يقرر التنحي في الادعاء على سليمي. موظفو الإدارة العامة يتوقفون عن العمل حتى إشعار آخر. زيادة 8000 على البنزين. طهران ردنا على إسرائيل بمكانه لا على أرض ثالثة. ووفاة عالم فضائي إيراني ثانٍ. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة من لبنان الحر التي سنفصلها بعد قليل مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. ننتقل مباشرة في البداية إلى معراب، حيث يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع.
مستمر مع بعضنا، عم ننسق مواقفنا، ما رح نقدر نعمل شيء، وإذا ما عملنا شيء بيكون حق علينا كلنا سوا، والناس اللي انتخبونا بيصير حقهم علينا، وبالتالي للحق على التليين وللحق على المنظومة الحاكمة. المنظومة الحاكمة بنعرفها كلنا سوا، تيار الوطن الحر وحزب الله وحلفائهم، بنعرف يعني شو عملوا وشو بمقدورهم يعملوا، ومكفيين عم بيجربوا يعملوا، عم بيجربوا يكفوا باللي يعملوا بالسابق يعملوا بالوقت الحاضر. فإذا نراجع على أننا كمعارضة ومدى تفاهمنا مع بعضنا إذا بنقدر نوقف لهم خططهم ولا لا. هلا بما يتعلق بتشكيل الحكومة، التأخير اللي صاير بتشكيل الحكومة لا من وراء زيارة هوكشتاين ولا من وراء انتخابات اللجان ولا من وراء غيرها، التأخير اللي صاير هو انه في البعض من جديد عم بيجربوا يحطوا ايدهم على الحكومة او يكون عندهم اليد الطولة بالحكومة تقبل نهاية العهد، يجربوا يعززوا مواقعهم، يعملوا كل التعيينات والتشكيلات المطلوبة تيضلوا يقدروا يعملوا الخدمات والزبائنية ويقدروا يستفيدوا من الدولة مثل ما استفادوا بهالخمس سنين ونص. وبالتالي نحن أمام مأزق من جديد هلأ، نابع هالمأزق من محاولة هالبعض أنه يشكل حكومة عزوه. من هون وطالع رئيس الجمهورية عليه مسؤولية كبرى أنه بأسرع وقت ممكن يدعي إلى استشارات نيابية ملزمة، تمن هونيك وطالع كل نائب يتحمل مسؤوليته، كل كتلة نيابية تتحمل مسؤوليتها.
حكيم، اليوم شفنا في تنسيق بينكم وبين الحزب الاشتراكي بخص اسم رئيس المكلف، أنا شفنا كيف في تباين بينكم وبين الحزب الاشتراكي وقت اتخذتوا رئيس مجلس النواب، حضرتكم ما سميتوا الرئيس بري، كان يسموا رئيس بري، اليوم اتفقتوا على اسم موحد لتكليف رئيس الحكومة.
خليني أقول اتفقنا على مقاربة واحدة كيف بدنا نواجه عملية تكليف رئيس جديد للحكومة.
حكيم، اليوم في أشخاص، خلينا نروح على التسميات، اليوم يسمى اليوم بقوى التغيير، رافضين تماما أن يكون في أي تواصل مع أي حزب تقليدي. خلينا نقول
هلأ ما رح نناقش إذا هيدا موضوع صح أو خطأ، ولكن على العملة بقلب المجلس هيدا الشيء عم بيخلي النقاشات توصل على باب مسدود. ببعض الأحاديث معهم كانوا عم بيقولوا نحن ما عنا مشكل إذا هني مشوا بالاسم اللي نحن منقترحه، we lead they follow، هيدا خيار الناس اليوم. شو بتقول على هيدا الجو؟
أنا يعني انطباعي غير عن انطباعي، يمكن في واحد اثنين وحدة اثنين من الموجودين هيدا رأيهم، بس مش كل النواب الجدد هيدا رأيهم، في كتار آخرين عندهم أراء أخرى. وبتصور أنه من بعد تجارب انتخابات المجلسية، الانتخابات المجلسية اللي صارت جمعة الماضية، يعني الكل تبينوا وكانوا على يقين، نحن من أصلا قبل الانتخابات كنا على يقين على أنه إذا منكفي بالطريقة الحالية وإذا بكفوا بالطريقة الحالية لا في تجديد ولا في تغيير، لبل في ترسيخ أكتر وأكتر لسلطة تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم، وهذا كله ما رح يودي لمطرح. في عنا باب نجاة وحيد هو أنه كل أطياف المعارضة من النواب الجدد مرورا بالنواب المستقلين وصولا لحزب الكتائب والتقدم الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية أنه هودي ينسوا موقفهم مع بعضهم تنقدر نخلص البلد. ماذا وإلا كل مين بيحكي بخلاص البلد وما بيعمل هيك كنا عم بيحكي للحكي فقط لا غير، وهذا حكي ما بيترجم.
في حديث
فعلي
مع الكتائب؟
ايه طبعا، وتجلى بانتخابات اللجان الأخيرة طبعا، وفي حديث جدي مع كل بقية فرقاء المعارضة. نحن ما رح نكل ولا رح نتعب على أنه نضل نجرب نتواصل مع كل فرقاء المعارضة بغض النظر عن خلفيتهم الإيديولوجية.
حكي بالأمور الدستورية، شفنا أنه يمكن في اتفاق بينكم وبين النواب التغييريين، قصة رئاسة الحكومة تانيت مرتين لنجيب ميقاتي، لكن في قصص بعضهم هني عم يحطوا قوات لبنانية بالضبط كلهم، يعني كلهم كيف بيصير في هالكسر الجريد بينكم وبين النواب التغييريين؟
لأنه في بعض الوقائع هي بتبين عن حالة بحالة، ما بدها شيء، في مين ما كان يفكر شو ما كان، وفي مين ما كان يفكر أنه كلهم يعني كلهم، بتوصل على الممارسة بيطلع أنه مش مزبوط أنه كلهم يعني كلهم. فمن هون وطالع كل حدا يتحمل مسؤوليته. أوكي يا
زلمة، رافضين تفضل.
من الاجتماع اليوم كيف منشوف الأجواء؟ فايتين على فترة التعطيل ولا في حكومة؟ يعني ممكن يصير في ممكن مشاورات؟
ورح دم دغري السؤال لزميلتي، معقول ما في ولا اقتراح اسم، ولا دايما القوات رح تترك اسمها لآخر اجتماع قبل التسميات؟
لا، رح نترك اسمنا لآخر اجتماع قبل التسميات، لأنه الوضع بالبلد كتير تعبان، وبالتالي بده معالجات جدية وفعلية. اللي ممكن يعطل هالمرة القصص مثل ما قلت لك هي محاولة البعض، اللي ما بده يقول أسمائهم، بقول يعني أول حرف من اسمهم حرف الجين، أنه تجربوا أنه يجيبوا حكومة يقدروا منها ياخذوا مكاسب بتقديهم على الست سنين القادمة. هيدي إيه بتعطل كل شيء. أوكي،
شكرا.
مستمعينا الكرام، إذا استمعنا إلى تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد استقباله وفدا من الحزب الاشتراكي، وقال الدكتور جعجع أن التأخير في تشكيل الحكومة ليس بسبب زيارة هوكشتاين كما يقال وكما يروج، إنما بسبب محاولة البعض كالعادة وضع يدهم على الحكومة للاستفادة منها. وقال: نحن أمام مأزق حكومي جديد، لأن البعض يريد تشكيل حكومة على ذوقه، والمطلوب من رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد تحديد موعد سريع للاستشارات. أضاف رئيس حزب القوات اللبنانية: بعد تجارب الانتخابات المجلسية تبين للجميع كما وكنا على يقين أن المتابعة على الطريقة الحالية لا تغير، إنما ترسخ لعمل وهيمنة حزب الله وحلفائه. ودعا جعجع إلى تنسيق الجميع الجهود، وقال إن هناك تنسيقا بين القوات والكتائب والاشتراكي وكل قوى المعارضة لإنقاذ البلد، ولا سيما هناك حديث، وقال إن هناك حديثا جديا مع الكتائب وكل فرقاء المعارضة بغض النظر عن خلفياتهم الإيديولوجية. نعود إلى نشرتنا، وفي مقدمتها نقول: مشاورات ما قبل وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للخروج من موقف لبناني موحد تكثفت في الساعات الأخيرة على وقع سيناريوهات متناقضة تبدأ باحتمال التوصل إلى اتفاق وتنتهي بتهديدات عسكرية وحرب لا تبقي شيئا. وما هو مطروح من الجانب اللبناني لتشجيع الوسيط الأمريكي لإعادة إطلاق المفاوضات لم يعرف بعد. ما هو معلن على ما يقال رفض بدء التنقيب قبل انتهاء المفاوضات مع إسرائيل، ورفض تقاسم الثروة النفطية، وبين الرفضين يبرز الفصل بخط متعرج لترسيم الحدود البحرية، أو ربما الذهاب في حال فشل الوساطة إلى المحاكم الدولية للبدء بالموضوع. وهذا يتطلب وقتا غير متوفر في ظل الأزمة الدولية الإقليمية والبحث الحثيث عن مصادر جديدة للطاقة تفي بحاجات الدول الغربية، بعيدا من روسيا المحاصرة بعقوبات تمنع استيراد الغاز منها. في هذه الأثناء أزمة تكليف رئيس جديد للحكومة تتفاعل، ولا موعد محددا بعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة، والسباق كما العادة على التأليف قبل التكليف المكبل بشروط العهد للإفراج عنه. إذن يصل إلى بيروت عصرا الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين على أن تكون له مجموعة من اللقاءات التقنية والخاصة غير المعلن عنها قبل أن يلبي دعوة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إلى عشاء دعي إليه عدد قليل من المسؤولين الذين هم على صلة بملف الترسيم من أمنيين ودبلوماسيين ومستشارين. وصباح غد يبدأ هوكشتاين جولة على الرؤساء الثلاثة ميشيل عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، إضافة إلى لقاءات أخرى أمنية وتقنية يعلن عنها في حينه.
وعد بالديمقراطية من عون ليفرونيتسكا ولقاءات تابعتها الزميلة مندوبتنا إلى القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي. نعم مارسيل.
رانيا، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا أن المسار الدستوري في لبنان سيستمر بعد الانتخابات النيابية من خلال إجراء استشارات نيابية تفضي لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين، ولعل من أبرزها تجاوز بعض المرشحين للسقوف المالية المحددة وحصول عمليات شراء أصوات في عدد من الدوائر فضلا عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والإعلام. في إطار آخر، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان. من جهتها، تمنت فرونيتسكا أن تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن نظرا للمهمات المطلوبة منها راهنا، وأشارت كذلك إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وهذا الملف حضر أيضا في لقاء رئيس الجمهورية مع وفد من النواب التغييريين، ضم النواب ملحم خلف، إبراهيم الميمني، رامي فنج، مارك دو، وضاح الصادق، ياسين ونجاة عون. الوفد تمنى على رئيس الجمهورية تثبيت الخط 29 وعدم التردد في المضي قدما في تعديل المرصود 1433 وإبلاغه للمراجع الدولية. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية، معربا كذلك عن أمله في أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن ضغوط يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية. وعرض رئيس الجمهورية ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 وتحدث عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة، لافتا لحصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر. ونفى رئيس الجمهورية وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن أو مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هذا كل شيء راني حتى الساعة.
شكرا لك مارسيل.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية. اللقاء الذي استمر لنصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح.
في ذكرى استشهاد وليد عيدو، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ناشرا صورة للشهيد مكتوبا عليها: وفاؤك للبنان كلفك الروح ولشهادتك أوفياء ثابتون.
وفي ذكرى وليد عيدو وابنه خالد، أكد النائب أشرف ريفي على حفظ أمانة شهداء الاستقلال وعلى مواجهة قوى الاغتيال والإجرام حتى تحقيق العدالة وتحرير لبنان من الوصاية، وغرد قائلا: عهد علينا أيها الشهيد الكبير أن نكمل الطريق ليبقى لبنان.
أما الرئيس سعد الحريري فكتب: وليد عيدو شهيد العدالة لن ننسى.
أفادت معلومات للبنان الحر بأنه تم إخلاء سبيل الناشط توني خوري مقابل كفالة مالية.
على خط قضائي آخر، قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سليمي.
أعلن المجلس الدستوري أن مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية لدورة أيار 2022 تنتهي في 16/6/2022 ضمناً.
طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني للبنان الحر بلجنة تحقيق برلمانية لمعرفة إذا كان هناك أي خلل في التفاوض، ولفت ضمن برنامج الجمهورية القوية إلى أننا نعيش في حرب اقتصادية عالمية وأن هناك مصالح كبيرة لعرقلة استخراج وتصدير الغاز من لبنان لتتمكن دول أخرى من تصدير غازها إلى أوروبا.
ما في شيء بيمنع لبنان انه يبدا التنقيب، في بلوكين تم تلزيمه للتنقيب وكان في بلوكين تانيين مجهزين ليتلزموا. الشركات اللي اجت تنقب عملت عمل بسيط وضبت اغراضها وتركت بدون ما يعلنوا اسباب فعليه مقنعه لتركن هالموضوع، الا انه الوضع الضبابي، المخاطر المترتبة على أي استثمار بهالموضوع هيدا،
مخاطر
العسكرية تحديدا لأي منقب عن الغاز بالبحر اللبناني قد تجعله يتراجع عن هذا الموضوع أو يتردد بهذا الموضوع.
أي مخاطر عسكرية؟
لأنه استثمارات كبيرة، ولما يكون في عندك جهات تحمل سلاح خارج الشرعية عندها قدرة ساعة البدء تتحرك وتعمل عمل عسكري تجاه أي منصة موجودة بالبحر كلفت ملايين الدولارات لإنشائها، ممكن يعتبروا هيدي مخاطر لأنه في قوى عسكرية خارج سيطرة الدولة ما بيعرفوا أي متى بتتصرف معهم أو ضدهم، خاصة إذا اعتبروا أنه هذه القوى العسكرية تؤتمر من دولة أخرى عندها مصالح نفطية هي نفسها. نحن علينا أن نسرع باتخاذ هذه القرارات لأنه عنا حدود مع 3 دول تقريبا بحرية، علينا أن نبت بهذا الموضوع بأسرع وقت وألا نخلق سوابق يربحنا من ميل بحدود من ميلة واحدة ويرجع خسرنا بحدود من ميلة تانية، يقولنا طيب ما تبعتوا الأصول هذه بهذه الحدود ليش ما تتبعوها هوني. لازم فقط ينحل رسميا مش تحت الطاولة جهة تفاوض بإطار معين وعارفين نحن أنه في مصالح دول أخرى قد تكون داخلة بهالمفاوضات والجهات الرسمية اللبنانية خارج هالإطار. اليوم أصبحت بإيد الجهة الرسمية الفعلية اللبنانية، فلتبد هذه الجهة الرسمية إما إقرار أو الاستمرار بما تم القرار عليه أو وضع خط جديد وإصدار مراسيم.
الرد على التهديدات الإسرائيلية جاء على لسان وزير محسوب على الثنائي وليس حكومة بكاملها، فقد غرد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن كخافي هدد بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان، وكتب الوزير اللبناني إذا فعلتموها وأنتم أجبن من ذلك وأعجز عندها نعم سنغادر ولكن جنوبا أي زحفا في اتجاهكم ولن تكون زيارة قصيرة.
في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير الكويت عبد العالي القناعي في زيارة وداعية، وتم البحث في تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع لبنان والمنطقة. القناعي أكد للمفتي دريان وقوف الكويت إلى جانب لبنان في المحنة التي يمر بها، متمنيا الاستقرار والازدهار للبنان وأن تحل أزماته.
بدوره شكر دريان دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، مشيرا إلى الدور الريادي الهام الذي تقوم به الكويت في لبنان والمنطقة العربية.
في بكركي افتتاح أعمال السينودوس لمجلس الأساقفة والمطارنة الموارنة التي تستمر حتى السبت المقبل، وكان لافتا اليوم غياب كلمة البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي على عكس السنوات الماضية.
كشف رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان والمدير العام أنطوان حبيب عن مجموعة قروض خصصها مصرف الإسكان لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود، وأن المصرف بصدد إطلاق موقع إلكتروني لخدمة الراغبين بتقديم طلب للحصول على قروض والتي تشمل قرض شراء منزل وقرض ترميم وقرض لتركيب الطاقة الشمسية.
وأشار أيضا إلى أن هذه القروض هي حصرا للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود فقط، وشرط أن لا يكون قد استفاد سابقا من أي قرض إسكان وأن لا يملك منزلا مسجلا باسمه على الأراضي اللبنانية كافة.
وأعلن حبيب أن هذه القروض ممولة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية في الكويت ومن مصرف لبنان، وأن مصرف الإسكان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم بينه وبين الأمم المتحدة، كما على مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة.
وفق جدول المحروقات اليوم ارتفاع جديد للبنزين 95 و 98 أوكتان 8000 ليرة لبنانية، وأصبح السعر 674 ألف ليرة لل 95 و 685 ألف ليرة لبنانية لل 98 أوكتان.
موظفو الإدارات العامة أمام خسارة الرواتب مقابل العيش بكرامة، والدولة لم تتكلف حد الاتصال بعد. ستريدة بعينه.
بدأ موظفو القطاع العام في الإدارات العامة إضرابهم المفتوح بعد جنوحهم تحت خط الفقر في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات والرواتب التي لا تكفيهم للحضور إلى العمل يومياً. رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أكدت عبر لبنان الحر أن إضرابهم قسري.
نحن اليوم إضرابنا قسري، ليس خيار لدينا، يعني نحن مش مبسوطين إنه رايشين على الإضراب. موظف الإدارة العامة ما بقى قادر يروح على شغله تيروح، حتى لو كنت عريتها، حتى لو وزارة الصحة مثل ما سمعت اليوم مضربة بهذا الإضراب، حتى يعني لو كل الإدارات اضطرت توقف الخدمة عن الموظف نفسه، موظف غير قادر على الاستمرارية وغير قادر أن يروح على عمله وغير قادر أن يأمن أبسط الأمور الحياتية لهذا. اليوم راتب الموظف اللي عم نقول ما بقى بده يقبضه لآخر الشهر بالكاد يكفي لرتب خبز لوقعة واحدة، فعن شو بده يسأل طالما هو عاجز عن الذهاب إلى هذه الإدارة.
في حال استمرار إضراب موظفي وزارة المال لأسبوعين متتاليين فلا رواتب لموظفي الإدارات العامة الشهر المقبل، فكيف علقت نصر؟
من ذلك بعتقد أنه عجزهم كمان على الاستمرارية هو اللي خلوهم أضربوا. نحن علينا بالنتيجة أنه مضربين، بعتقد أنه هم كمان حقوقهم مهدورة مثل حقوق كل موظف، مش بس نحن الحق مثل بكحق لازم نسترجعه، نحن مثل بتحازي ضرورية ملحة تمكننا من الحياة.
شغور الإدارات العامة يقارب 70%، تقول نصر.
نحن مطالبنا هي الحد بالأدنى الأدنى اللي نقدر نعيش فيه، هي تصحيح أجورنا رواتبنا. نحن راتبنا ما بقى عم نقبض منه إلا 5% بقيمته، يعني نحن راتب الشريحة كتير كبيرة من الموظفين اليوم ما بتوصل لأكثر من دولار أو دولار ونص يوميا، وأعلى راتب لحد الفئة الكامل بيقبضوا لحد دولارات أو 3 دولارات ونص. طبعا الإدارة العامة لمعلوماتك فيها شغور يصل إلى 70-80%، ما بتحمل الإدارة العامة دوامين للعمل المناوب باستمرار يعني بشكل مستمر، لأنه هي فيها شغور وبحاجة لملء هذه الشغور.
أمام هذا الوضع المأساوي الدولة غائبة ونصر تعتذر من اللبنانيين.
واليوم سمعنا عن هيك تحركات عم بتصير اجتماعات على صعيد رئيس الحكومة لحد هلا، لا بهذه الفترة، مع اعتذارنا لكل العالم لكل المواطنين، إني أهلنا اللي متضررين، إني أختي وإمي وعمي، نحن متضررين، والدليل إنه رواتبنا رح تتوقف ونحن مش قادرين يعني نوقف حدث هذا.
من إضراب موظفي وزارة المال إلى وزارة الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها، لابد من الإشارة إلى أن تعطيل موظفي المالية سيوقف العمل في منفذين أساسيين، أولهما الأقسام المتعلقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، أي لا إيرادات ضريبية ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة. أما الأمر الثاني فهو تعطل منفذ الصرفيات المتعلق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة، أي لا رواتب للموظفين الشهر المقبل في حال استمرار الإضراب.
وإلحاقا بإضراب الموظفين، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خلال لقائه وزير العمل مصطفى بيرم على أن حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم مصرختهم وتسعى قدر الإمكان لتوفير مستلزمات الصمود.
من ناحيته قال بيرم أن القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم، وتواصل الرئيس ميقاتي مع وزير المال الذي أكد له بأن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين. ودعا بيرم الروابط للاجتماع والاتفاق على بعض النقاط الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإضراب المفتوح مع أحقيته سيخلق إرباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة.
رهان على القطاع السياحي للملمة بعض ما اقترفته الأزمة. ريشار حرفوش.
لبنان الذي همش قطاع الزراعة والصناعة كان على مر التاريخ متكلا على القطاع السياحي الذي وبحسب مصادر لبنان الحر أكثر من واعد هذا العام.
صيف وبحر وكيف عنا بيروت يا هلا بالضيف بكل البيوت.
وفي هذا الصدد شرح الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جون بيروتي أهمية الهدوء السياسي لهذا القطاع.
أكيد نحن قدام صيف واعد، كلنا عم نتحدث عن الموضوع وكل الجهود عم تنصب لإنجاح الصيف هذا. كل التركيز هو اليوم على الخطاب السياسي يلي بيقدر هالصيف يتحقق أما يتحقق. مؤسسات كلها على استعداد تام. قرار وزير السياحة الجريء بأنه حط الفاتورة بالدولار باللبناني، هذا بيشجع الناس على الشفافية بالمؤسسات. بداية المهرجانات وعلى رأس المهرجان كرز 8% إضافة عن 2018 بالوافدين إلى لبنان. انتشار كبير لأولادنا اللي صار بالاضطراب مشان دا يقدروا يشتغلوا ويجيبوا مصاري على البلد وجايين يقضوا صيفيتهم هون. هودي كلهم وأرخص دولة لبنان، هودي كلهم بنجحوا الموسم السياحي. كل شيء عم نتمنى إنه لمرة واحدة تكون الأولوية اقتصادية عنا، لمرة واحدة نفكر بالناس. هيدا بيدخل مصاري، بيدخل عملة صعبة على لبنان، هيدا بيخلينا نصمد أكثر.
في حجوزات كتير لهالموسم؟
لحد هلا الحجوزات وصلت ل 70% بالمناطق الساحلية، أكيد المناطق الجبلية بتتأخر شوي، إنما صيف واعد وعن جد صيف واعد مقارنة باللي مرقنا فيه من سنتين كورونا ومن قبلها 2016.
وعن تأثيرات التوتر الحدودي على القطاع السياحي أعلن ألا إلغاءات.
أصلا ما ولا إلغاء أبدا لحد هلا، والناس اللي برا صارت تعرف خبرية لبنان، يعني لبنان عايش على بركان من الخطاب السياسي مش بركان أمني.
شوف شوف شو حلو بيروت.
إذن القطاع السياحي الواعد يمكنه إن نجح أن يقلص من حدة الأزمة المالية على وعسى.
بليلة حلوة بنهار بتضوي شمس عقلبك بتفوت.
ريشار حرفوش، لبنان الحر.
صفحة من الأخبار المحلية مع ريتا الهندي.
أعلن وزير الأشغال علي حمية أن ورشة إعادة أعمار مرفأ بيروت ستنطلق بحلول نهاية آب على أساس مخطط توجيهي يستثمر من خلاله كل متر مربع. وأشار في حديث لموقع الـ MTV إلى أن شركة هولندية فازت بالمناقصة، موضحا أن مشروع إعادة الأعمار سيصبح جاهزا بعد أسبوعين وسيعرضه على مجلس الوزراء. ولفت حمي إلى أن البنك الدولي وافق على أن يكون المخطط التوجيهي على مساحة 1,500,000 متر مربع. تابعت لجنة الصحة النيابية تفشي إباتيت آ في الشمال، واليوم حذر نقيب الأطباء يوسف بخاش من سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي، وهو مرض شديد العدوى يؤدي في حالات استثنائية إلى تقصير في عمل الكبد، عازيا أسباب انتشاره بهذه السرعة إلى نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة. والأسوأ أن فترة حضانته تمتد من 15 إلى 50 يوما، وإذ توقف عند سرعة انتشار الإصابات حيث وصل إلى 118 حالة في خلال أقل من أسبوع، نصح بخاش بضرورة الوقاية والنظافة الشخصية وإجراء حملة تلقيح استباقية، مشيرا إلى أن الكشف المبكر للمرض هو من الأولويات على اعتبار أنه يؤدي إلى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء. أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت مطلوبا بمذكرات توقيف غيابية عدة بجرم حيازة وترويج المخدرات، والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص لكشف خيوط شبكاته التي تبين انتشارها في مختلف المناطق اللبنانية. واليوم أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها أوقفت في السبتي أحد مروجي المخدرات في مناطق المتن وهو فلسطيني مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات. وبتفتيشه والسيارة تم ضبط كمية من المخدرات، هي عبارة عن كميات من الكوكايين، ماريجوانا، حشيشة الكيف والهيروين، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف خليوي. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء 27,800 ليرة.
منقوشة الزعتر كانت للفقير، تقرير خاص لمريا موسى.
مثل
مثل ما مبين انه الهيئه في طحين كثير، بس هن عم بيحاولوا يبيعوا سوق السوداء ليستفيدوا اكثر. كرمال هيك قلنا شهر ما حدا عم بيوزع، يعني عم نعاني من هالمشكله كثير كبيره. نحن ما قلنا الا الدوله، ما بعرف لازم الدوله تتحرك بقى وتعمل حل لهذا الشيء. ما بيصير هيك يعني يوقف رزق الناس.
قد ايه لكم بلا طحين؟
تقريبا قلنا شيء اسبوعين ثلاثه.
قمحنا الغالي درر ولا قالي، قمحنا الغالي درر ولا قالي.
مين منا ما كانت ترويقته المفضله منقوشه الزعتر؟ من منطقه لمنطقه الافران الصغيره صارت مهدده انها تسكر لان ما عندها طحين، والسبب انه المطاحن ما عم بتسلم. وهيك كان رأي أصحاب الأفران.
ما عم يسلمونا طحين، صرنا 15 يوم نحن مش مستلمين طحين. كنت حاطة تون قبل، عم بستعملهم هلأ، بيقدوني بعد شي 7 أيام. أنا بعد 7 أيام أكيدي إذا ما سلمونا طحين من هلأ لسبعة أيام أنا حسكر الفرني.
ليش ما عم بيسلموكم طحين؟
بيقولوا مسكرين المطاحن. كل ما مندق للتجار اللي نحن قلنا بالعادي ناخد منهم، بيقولوا لنا قاعدين بالبيوت ما عم نشتغل لأنه المطاحن ما عم يسلمون ومسكرين. وسوق سودا بيقولوا لك مليون، مليون ومية، مليون ومية وخمسين، مليون ومئتين، مليون وخمسمية، وبرضو ما في. يعني أنا قلت لهم باخد، برضو ما في.
وبالخلاصة
الحلوة دي قامت تعجن في البدرية،
حتى ترويقة الفقير صارت بعيدة المنال.
ومن ترويقة الفقير المنقوشة إلى التطورات الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
في طهران أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم بوفاة عالم الفضاء محمد عبدوس أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران. يأتي ذلك فيما قال أعلام إسرائيلي إن عبدوس يعمل في مجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وتوفي عبدوس بعد أقل من 24 ساعة من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية، في حادث سيارة في محافظة وسط طهران. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد بلاده على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة. في اليمن أشار مندوب صنعاء لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى أن الهدنة مرتبطة بالتزام الحوثيين برفع الحصار عن تعز. عراقيا أشار رئيس مجلس النواب إلى أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع الأردن في كل النواحي. في شأن النزاع العسكري الدائر في أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحرب أصبحت في أوروبا، مشدداً على أنه يجب على الأوروبيين الدفاع عن أنفسهم. أضاف أوروبا لم تعد ساذجة وبدأت بتعزيز قدرات صناعاتها الدفاعية وجيوشها. واليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك. ويواصل الجيش الروسي ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس شرق أوكرانيا، فيما تستمر أوكرانيا بالمقاومة مدعومة مادياً وعسكرياً من القوى الغربية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وصف الوضع في سيفيرودونيتسك بالخطير، معتبراً أن المدينة أصبحت محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوغانسك ودونيتسك. وقال قائد الجيش الأوكراني إن القتال النشط ضد روسيا ممتد على أكثر من 1000 كيلومتر، مؤكداً أن روسيا لا تتقدم في لوغانسك وتقصف مجدداً خاركيف وتشيرنهيف وسومي. وأشار في سياق آخر إلى أن الأمن يحقق في شبهة وجود 50 متعاوناً مع الجيش الروسي. اقتصادياً، هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم بعد أن أدى تزايد الإصابات بكورونا في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد أمال حدوث زيادة سريعة في الطلب الصيني على الوقود، في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.48% إلى 119.95 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.81 دولار للبرميل، منخفضاً 1.86 دولار أو 1.54%. وتراجعت العقود الآجلة للخامين أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة. إلى ذلك انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً إلى ما دون الـ 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا بيتحول إلى أريل غيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وبيتحسن الطقس تدريجيا. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الأربعاء طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والخميس طقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما الجمعة فطقس قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشر. الحدود البحرية تنتظر مساعي الوسيط الأمريكي التقنية والأمنية والسياسية اليوم وغدا في بيروت. ميقاتي زار عين التيني وعون ليفرونيتسكا. المسار الديمقراطي بعد الانتخابات سيستمر مع الاستشارات والتأليف. في ذكرى وليد عيدو جعجع لشهادتك أوفياء ثابتون، وريف عهدنا أن نكمل الطريق ليبقى لبنان. رئيس القوات بعد لقائه وفد الاشتراكي لتنسيق الجهود بين المعارضة، ورئيس عون مطالب بتسريع الاستشارات. حاسباني للبنان الحر للجنة التحقيق برلمانية في شأن التفاوض. إطلاق الناشط توني خوري والقاضي أبو حيدر يقرر التنحي في الادعاء على سلامه. موظفو الإدارة العامة يتوقفون عن العمل حتى إشعار آخر، واليوم زيادة 8000 على البنزين. طهران ردنا على إسرائيل بمكانه لا على أرض ثالثة، ووفاة عالم فضائي إيراني سانن. شكرا لإصغائكم لنشرتنا، والشكر للزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.